واحد بيقول أين تذهب الروح عندما تفارق الجسد مباشرة؟ الروح البارة تذهب. واحد بيقول أين تذهب الروح عندما تفارق الجسد مباشرة؟ الروح البارة تذهب إلى الفردوس كما ذهب اللص إلى الفردوس، والمسيح قال له اليوم تكون معه في الفردوس. والروح الشريرة تذهب إلى الهاوية أو إلى الجحيم، والاثنين ينتظروا القيامة. واحد بيقول ما رأي قداستكم فيما قاله أحد الآباء من على المنبر من أن الروح القدس حينما حل على السيدة العذراء طهرها من الخطية تماما بما في ذلك الخطية الجدية أيضا، وبرر ذلك باعتبار أن السيد المسيح أخذ منها جسده الطاهر فلابد إذن أنها مبررة. هو الروح القدس قدس مستودعها عشان المسيح نفسه لا يرث شيء من الخطية الأصلية. أما العذراء نفسها فقد قالت في تسبحتها تبتهج روحي بالله مخلصي، إذن هي كانت محتاجة للخلاص من الخطية الجدية كأي ابن أو ابنة من أولاد آدم وحواء. واحد بيقول يحزنني كثيرا عدم تكوين علاقات اجتماعية مع الناس، وعندما أقرأ في كتب التعزية أعتبر هذه العلاقات في الأمور الأرضية الزائلة، فأستريح قليلا ولكني أعود مرة أخرى لحالة الحزن الشديد واليأس والغم. وربما الخطية عندما أفكر في حالتي التي أعتقد أنها صعبة التغيير، كيف لي أن أفرح وأن لا أهتم بشيء من هذا مع العلم أن الحزن لا يصيبني إلا عندما أرى حالة الناس التي أتمنى أن تكون حالتي مثلها. شوف يا ابني، العلاقات الاجتماعية ليست مجرد أمور تربط الإنسان بالعالم الأرضي الزائل، ده ربنا طلبها. ربنا طلب هذه العلاقات الاجتماعية. وهضرب لك شوية أمثلة. الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، دي في رمية 12. والسيد المسيح اعتبر ان كل ما يقدم للناس اجتماعيا كأنه قدم لي هو، وقال مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر صديقا فعلتم. ولذلك اعتبر ان اللي بيطعم الجائع كأنه اطعمه هو، واللي بيسقي العطشان كأنه سقاه هو، ودي موجودة في متى 25. والسيد المسيح لما سأله الشاب الغني عن اعظم وصية الناموس قال تحب الرب الهك من كل قلبك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. فانت لما تحب قريبك كنفسك يبقى لابد تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تزوره في مرضه، تهنيه في كل مناسبة تستحق التهنئة، تاخد وتدي مع الناس، مش مجرد أمور زائلة. المسيح ما اعتبرهاش أمور زائلة، بدليل ان السيد المسيح نفسه كانت له علاقات اجتماعية. السيد المسيح نفسه كانت له علاقات اجتماعية، وكان بيزور الناس وبيقعد معاهم وبيدخل البيوت وبيتكلم، وكان بيجيبوا له الأطفال الصغيرين يحتضنهم ويطبطب عليهم ويباركهم، وكان يعني قلب يحب الكل ويقول يصنع خيرا مع كل الناس، يشفي كل مرض وكل ضعف ويعلم، وكان بياكل مع العشارين والخطاه وبيدخل بيوتهم، لدرجة انتقدوه على كده. فليه انت تعتبر العلاقات الاجتماعية مجرد امور ارضية؟ ما انت يا حبيبي عايش في الارض برضه، وطول ما انت في الارض لازم تكون تحب الناس والناس يحبوك، كما ان العزلة تتعبك. يعني انت لما يكون في ليك علاقات اجتماعية العزلة تتعبك، لما بتاخد وتدي مع الناس بتوجد لك رضا في القلب وعاطفة في القلب، لكن انت لا تتصل بحد وبالتالي ما فيش حد يتصل بيك، ثم تتعب روحك. ولو بطلت تزور الناس بالتالي الناس مش هيزوروك. طب ودي كويسة ليك تكون قاعد سرداني كده؟ حتى الرهبان بيحبوا الآخرين وبيكرموا الضيوف ويقابلوا الناس بالبساطة. أنبا أرسانيوس الكبير، القديس أرسانيوس الكبير، كان راجل متوحد ومع ذلك كان بشوشا، لما حد يقعد معاه يكلمه ببساطة ولطف. فيعني الكتاب بيمنع الخلطة الرديئة مش بيمنع كل خلطة. بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأسرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجد. يعني الخلطة الرديئة بيبتعد عنك، لكن ما قالش إن الإنسان لا يختلط بأحد على الإطلاق. دي تتعبك تتعبك. فيريد برضو يكون ليك العلاقات الاجتماعية الطيبة، ويكون ليك الوجه المبتسم البشوش، ويكون ليك الكلمة الطيبة اللي تقولها لكل حد، ويكون ليك المساعدات الاجتماعية اللي تقدمها للناس. لأن الكتاب المقدس بيقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في بيتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. فاعتبر إن دي شيء مهم في الديانة. فذلك لو أنت قعدت في عزلة مش هيكون لك خدمة. هتخدم إزاي وأنت مقفل على روحك؟ هتخدم إزاي ويبقى فقدت بركة الخدمة؟ تبص تلاقي شوية شياطين يتعبوك، هقول لك عليهم عشان تعرفهم لما يجوك. اول شيطان يجي لك في عزلتك شيطان إدانة الاخرين، يقول لك تقعد مع الناس ليه؟ كلهم ناس وحشين وارضيين وعالميين. وبعدين شيطان إدانة الاخرين لما يمشي في السكة ياخد معه شيطان الكبرياء ويقول له ممشي سوا. هيقول لك هما الاثنين، فانت بتدين الاخرين وتكبر في عيني نفسك وتقول اقعد مع الناس ليه؟ اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا الى اخره. غير شيطان إدانة الاخرين وشيطان الكبرياء جايز يجي لك شيطان الملل والضجر. تقعد تعبان، شيطان الايه؟ الملل والضجر. وبالتالي جايز يحاربك شيطان الافكار الشريره، لان انت قاعد مش مشغول فيقول لك اجي اسليك. وبعد كده جايز في وقت من الاوقات يجي لك شيطان الكآبه يتابك. كتير من الناس اللي معتزلين لوحدهم يجي لهم شيطان الكآبه، تلاقيه تعبان مفيش اي تعزيه بياخدها من غيره، فيتعبه شيطان الكآبة. ولازم تعرف ان الناس اللي قعدوا لوحدهم في حياه الوحده قعدوا في الوحده حبا في الله وتفرغا للصلاه، وليس انهم زهقانين من الناس او مش قادرين يتعاملوا مع الناس. ولذلك هناك فرق بين الوحده والانطواء. انا خايف برضو يجي لك شيطان الانطواء. كويس انك انت قاعد معنا في الاجتماع. برضو قابل الناس بالبساطة بالمحبة اقول لهم كلمة طيبة، اعمل خير. طب انت لو حبيت تعمل خير تعمل خير مع مين؟ وهو لازم تكون مع الناس. افرض انت تعب، مين هيقعد يريحك وانت بعيد؟ بطل الشغلانة دي وربنا يكون معاك ويساعدك على انك تحيا حياة اجتماعية كويسة. نكتفي بالاسئلة دي. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهاردة الاربعاء اللي قبل البسخة، الاربعاء الجاي هيكون دخلت البسخة اسبوع الالام كل سنة وانتم طيبين، طبعا مفيش اجتماع. والاربعاء اللي بعديه بعد السنة النسيم هيكون اجازة برضو، ونتقابل ان شاء الله الاربعاء اللي بعد كده. دي من جهة المواعيد. واحد بيقول لماذا لا نقرأ الإنجيل الخاص بالتجربة في بداية الصوم؟ لماذا نقرأ إنجيل أحد التجربة في بداية الصوم بينما التجربة كانت بعد أن صام السيد المسيح له المجد 40 يوما، أي في نهاية الصوم وليس في بدايته؟ في الحقيقة إن 40 يوم اللي قضاهم المسيح على الجبل كانوا كلهم تجارب، وزي ما بيقول انجيل معلمنا مرقس بيقول ان قضى 40 يوما على الجبل يجرب من الشيطان. بس في اخر 40 الثلاث تجارب اللي انتوا تعرفوهم، تجربة الخبز وتجربة جناح الهيكل وتجربة الملك، لكن 40 كلهم كانوا تجارب. عشان كده في ناس من الرهبان القدام يقولوا الصيام الكبير ده بتاع تجارب. واحد بيقول رجاء محبة وأرجوك وأتوسل إليك بمحاولة التنبيه على وجود ممرات في القاعة، ممرات يعني بين الصفوف، حفاظا على النظام، وخصوصا في الظروف الطارئة زي الدوخة أو أي سبب طبي وسهولة الحركة وعدم تكسير الكراسي عند الخروج، ونتمنى تعود النظام. يا ريت. لو أمكن الموجودين يلاحظوا ما يقعدوش في الممرات يبقى كويس. واحدة بتقول انها خبة واحد ومريض بالسكر والمرض وراثي وخايفة، من رأيي يعرض الامر على طبيب والطبيب يقدر يبدي رأيه اذا كانت الحاجات دي ليها مضار، وايه نوع مضارها وهل يمكن احتمالها ولا لا. واحد بيقول لي الكاهن الوحيد عندنا في كنيستنا مريض ولا نستطيع الاعتراف، وهو لا يسمح لنا بالاعتراف عند كاهن اخر. الله يحللكم اعترفوا عند اي كاهن. مش من حق الكاهن ابدا يمنع الناس، مش من حقه يربطهم بيه وهو مش قادر. الاعتراف وسيلة روحية لمنفعة الانسان وليس قيدا يقيد به لمنعه من الحركة. وبرضه جواب ثاني من النوع، كاهن كنيستنا الوحيد وقته ضيق جدا ومشغول دايما، ولا اجد فرصة للاعتراف حتى بعد تحديد ميعاد معه يعتذر لضيق الوقت، واصبحت انا خادم لا اعترف منذ اكثر من 2 شهر، وهو للاسف لا يريد ان يعطيني حلا بان اعترف عند كاهن اخر. مش من حقه، والله يحلك، روح اعترف عند اللي يعجبك. لما انسان يعطي نفسه سلطان اكثر مما تعطيه القوانين الكنسية يبقى بيتعب غيره، يبقى بيتعب غيره. مش من حق الكاهن يقول له واحد مالكش حل انك تسيبني الا لو شعر انه بيلعب وفي خطورة روحية عليه لو تاب. مجرد في خطورة روحية على المعترف. لكن الكاهن اللي مجرد الاعتراف عليه وارتباطه بيه وما عندوش وقت هو فيه الخطورة يبقى الموقف يختلف. واحد يقول ارجو ان تحدثت عن البساطة في المسيح، يعني بكل بساطة نعجلها لمعاد اخر، ده موضوع طويل. واحد بيسأل عن غسل الميت، دي عادة اجتماعية لكن مش حاجة دينية ومش عقيدة، يعني مش عقيدة ان لازم الميت يغسلوه، لكن دي عادة اجتماعية عشان يروح نضيف بجد. الجسد بيتحلل سواء غسلوه ما غسلوهوش، انتوا عارفين بينتهي على ايه. زي ما بقول دي عادة اجتماعية مش عقيدة دينية. واحد بيقول هل تعليق الايقونات في غرفة النوم حرام ام حلال؟ لا مش حرام، هو كل ما في الحكاية الايقونات اللي مدهونة بالميرون من اجل كرامة الميرون ما تكونش في اوض النوم، لان بتقابل بكل تقديس يعني. لكن اذا كان اي صورة دينية ممكن توجد في اي مكان، هو بس الصور المدهونة بالميرون. واعتقد ما فيش ولا واحد في بيته صورة مدسمة بالميرون، مش ممكن، لان لو دشنت صورة بالميرون في بيت يبقى مفروض ان الاوضة دي تخصص للعبادة، يعني ما يكونش ليها استعمال اخر غير انها مخصصة للعبادة. واحد بيقول انا في اول الطريق الروحي وكلما صعدت درجة وقعت مرة اخرى، اعمل في احدى الشركات وكل زملائي يحبون التهريج والكلام الذي لا يليق، ان لم ادخل معهم في الحديث صار دم ثقيل، يقولوا عليه دم ثقيل يعني، وان اشتركت ضميري انبني ولا اصلي في نساء اليوم فماذا افعل معهم؟ وبيقول انه بيعرف كتب الرهبنة وفي فضيلة السكوت الى اخر. ما تشتركت معهم في التهريج لكن خليك لطيف معهم في باقي المعاملات، يعني مش في كل حاجة تكون مكتم ومبوز ومكسر سواء في نكت او ما فيش نكت، انما خليك في معاملاتك معهم لطيف وخدوم ومبتسم وبتوش، بس ساعة التهريج تخليك في حالك. هم مش هيلاقوا دمك تقيل لان شايفين ان في غير ظروف التهريج بتبقى لطيف معاهم وبتوش وخدوم. واحد بيقول نرجو محاضرة عن الآية التي تقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. تلاقوا كلام كتير عن الموضوع ده في كتاب الوصايا العشر، في الوصية بتاعت لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، موجود فيه كلام كتير عن الموضوع ده ممكن تقراه. برضو عايزين أضاف على الجنازات احاول. للاسف الشديد وانا اسقف كانوا بيدعوني لكثير جدا من الجنازات، وكنت بألقي محاضرات وغالبيتها كانت يعني محاضرات غير متكررة اطلاقا، يعني كل محاضرة غير الثانية. بس ما سجلوش ذات الجنازة، وما قدرش اخترع جنازة واقعد اتكلم فيها. طبعا في كل جنازة الانسان بمشاعره ومجاملته والجو الموجود في الكنيسة وعواطف الناس كانت بتخلي طبعا الكلام خارج من قلبه، غير ان واحد يقعد بصدر كوردر ويتصور انه قصاده ميت ويقعد يقول. واحدة بتقول ليا ابن عمره سنة واحدة وليه صباع زايد في اليد اليمنى، واريد اني اعمل له عملية جراحية لازالة ذلك الاصبع، ما رأي سيادتكم في ذلك وما رأي الدين المسيحي؟ ما فيش مانع شليله الصباع، وما فيش حاجة ضد الدين، لان ربنا عارف انه بيخلق الانسان بخمس صوابع، يبقى الزيادة دي حاجة شاذة بالنسبة للصورة الالهية اللي ارادها ربنا للانسان. وما فيش مانع الصباع ده تحتفظ بيه وتصلي عليه صلاة الموتى واي حاجة، مش هيجرح حد. يعني الانسان اللي بيشيل الزائدة الدودية مش هيشيل الزائدة الاصبعية، يعني يتمر بسيطة. واحد بيقول انا محصل في هيئة النقل العام وبشوف الحرامي بينشل في الاتوبيس وما اقدرش اتكلم، احسن يضربني بمطوة ويجري، ولو سكت ضميري بيتعبني. انت تخبرهم في الشركة من غير ما تتكلم قصاد الحرامي، وهم يبعثوا واحد يراقب اللي بيحصل في الاتوبيس. ما دام ضميرك تعبك يبقى بلغ، وهم يتصرفوا بالطريقة اللي يشوفوه، لان ساعات يبعثوا واحد من المباحث يرقب الاتوبيس ويمسك الشخص اثناء ارتكاب الجريمة، تبقى ماسكه متلبس. يعني واحد بعت لي بيقول لي في واحد في منطقة المرج وعزبة النخل بيجمع فلوس ويقول انه مرسل من الكاتدرائية ومن قداستكم، لا بعتنا ولا حاجة، ان جاي ياخد منكم فلوس اقبضوا عليه وقولوا له تعالى نوديك هناك في البطرخانة نشوف هم قالوا ولا لا، ويفوت على المحلات التجارية وياخد منها اشياء كثيرة ويقول برضو مبعوث من قداستكم، ما بعتناش حد. اي ناس واحد بيروح لك اي انسان في الدنيا يطلب منك تبرع، قل له هل عندك جواب مكتوب ومختوم بختم رسمي ولا لا؟ لكن عموما البطريركية لا ترسل اطلاقا لاي كنيسة تطلب منها شيء اطلاقا، تحصل لانها لو عايزة مكانها اسمها تبعت جواب رسمي للكنيسة ويبعتوا لها من امين الصندوق، ومش حوجة انها تلم من الناس. فالشخص ده هو انسان مش مظبوط، امسكوه وقولوا له ان لا البطرخانة بعتتك ولا حاجة، لو قال بعتتني قل له طيب ايدك على ايدي وادي الجمل وادي الجمال. مظبوط الكلام ده؟ مش اي واحد يجي يقول لكم انا مبعوث اخد تبرعات تدلوا تبرعات، هو كاتب الاسم والحاجات دي انا محتفظ بيه. واعتقد لو سمع ان انا قلت هيبتدي يحترم. انسان بعت لي عن الفن القبطي وبيقول يعني ما رأي قصتكم في محاولة تصوير بعض الآيات والأحداث من الكتاب المقدس والتعبير عنها عن طريق الرسم على لوحات لم ترسم قبلا؟ بالطبع بعد تأملات عميقة ودراسة متأنية. ما فيش مانع ورينا عينة من الحاجات دي واحنا نشوف. وما الفرق بين اللوحة الدينية والأيقونة القبطية؟ الأيقونة هي صورة مجسمة لأحداث ممكن تحتفل بها الكنيسة طقسيا غير أي لوحة عادية، ولذلك في الكنائس يضعوا الأيقونات التي تمثل أعيادا سيدية أو التي تمثل شخصيات كنسية أو قديسين معترف بهم في الكنيسة أو ما شابه ذلك. ابقى ورينا المشروع بتاعك واحنا نشوف. من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد بيقول مشكلتي ان نفسي اسلم عليك والناس بتقول لي مستحيل. لا مش مستحيل، انا زمان كنت في اخر الاجتماع بقف في الحتة دي واسلم على كل الشعب، لكن كانت بتاخد مني ساعة ونص ولا ساعتين حاجة صعبة. فانت اذا اردت تسلم بلاش تيجي في الزحمة وتقول عايز اسلم، تعال في يوم ثاني من الايام وتلاقي الجو هادي ورايق. وكتير او انا بخرج من المقر وبسلم على الناس برضه، او اكتب لي عنوانك وانا ابعت لك السلام. لو لازم واحد عمل حادث بالسيارة واتسجن شوية وبعدين خرج لقى نفسه عليه غرامة وفلوس، جمع شوية وما جمعش الباقي، يبقى يفوت على مكتب الخدمة الاجتماعية عندنا، لأن ما نقدرش في الزحمة اللي احنا فيها دي نقول له على المساعدة المالية. في عندنا مكتب خدمة اجتماعية هنا وبيشرف عليه بعض الآباء وبيفحصوا كل حالة وإذا كان فيه مساعدة يبدو. واحد بيقول كنت أقدم نذوري في شكل عيني، عيني يعني أقدم حاجات يعني مثل الذبايح وخلافه، والآن أقدم النذور في شكل نقدي يعني فلوس، فهل يصح أني أقدم النذور في شكل عيني أو نقدي للأديرة أو خلافه؟ اللي أقدر أقوله لصاحبة السؤال، زي ما أنت نذرتي نفسك، إذا نذرتي حاجة عينية نفذي عينية، إن نذرتي حاجة نقدية نفذي نقدية، زي ما بيخرج من فمك إيه. أما إذا كانت عطايا مش مجرد نذور فدي حاجة تانية، النذور زي ما خرج من فمك، لكن العطايا من رأيي لو كان عطايا اسألوا الدير محتاج لإيه أو الكنيسة محتاجة لإيه، لأن ساعات ناس يجي يقولوا ننذر ستر للكنيسة. أنا مرة إحدى الكنائس فتحت المخزن عندها 120 ستر مش عارفة تقديم فيه، وكل واحد يقول أجيب ستر أجيب ستر أجيب ستر، يمكن الكنيسة محتاجة لحاجة تانية مش للستر. فأنت إن كان عايز تقدم نذر عيني للكنيسة اسأل الكنيسة أنتوا محتاجين لإيه؟ انا عايز اقدم عطية في حدود المبلغ الفلاني بطريقة عينية، تحتاجوا لايه؟ جايز يقولوا لك هات لنا ميكروفون، مش ضروري يقول لك هات لنا ست، يكونوا محتاجين لدي اكتر. جايز يقول عايزين سماعات تتحط، جايز يقول عايزين مراوح، مش ضروري كل واحد يقول انا اندر ستر اندر ستر اندر ستر. اللي تحتاج له الكنيسة هو اللي يكون مظبوط، والكنيسة تختلف من واحدة لثانية. واحد بيقول أعيش في منزل مع عمي، عايش في بيت عمه يعني مع عمي وامرأة عمي، وأنا وبنت عمي على ارتباط ببعض ارتباط شديد، ومن عادات وتقاليد الصعيد ممنوع التحدث معها وممنوع الخروج، ولكن من محبتنا البعض فكرت اخرج معاها بدون ما حد يعرف، وخروجنا يوم الاجتماع فقط وليس في اي مكان اخر. وارجوك اعطيني اتعرض حلا ولا حلا مش مسكنها. وهذا مرفق للسؤال الاخير للاجتماع الماضي، فما هو الحل وهل هذا خطأ مني ومنها؟ ان كنت يا ابني بتحب بنت عمك اطلبها من ايد عمك، قل لي يا عمي انا عايز اتجوز بنتك، وتبقى الحكاية ماشية بطريقة كويسة. لكن تعلم بنت عمك انها تخرج بدون اذن ابوها وتخرج في الخفة وتمشي مع واحد وبحجة اجتماع، بصراحة دي لخبطة، بصراحة دي لخبطة. ولو فرض عمك صدفة راح الاجتماع وشافك وداك قلمين انت والبنت وطردك من بيته، يبقى حكايتك ايه؟ ما تنسيش في حاجة ضميرك يبكتك عليها، ما تنسيش في حاجة ضميرك يبكتك عليها. والحاجات اللي في السر دي كون انها في السر معناها انك انت خايف تنكشف، وخايف تنكشف يعني ضميرك تعبك. اما الخايف ليه؟ الحاجة العالمية الواحد يعملها فين الكل. كمان لما الناس يشوفوك ماشي مع بنت عمك يقولوا ايه؟ افرض ما حصلت اسمه وما اتجوزتهاش، يبقى ضيعتها كمان وضيعت سمعتها. الناس يقولوا ناخدها ازاي ودي كانت ماشيه مع واحد ثاني؟ لا يا ابني، بتحب بنت عمك مفيش مانع، روح لعمك وقول له انا عايز اتجوز بنتك، وامشوا كده بصراحه. اذا ما كنتش تقدر على الزواج دلوقتي اخطب، اذا كنت لسه صغير تبقى اجل الحكايه دي لما تكبر، بكره تكبر وتسأل. لكن اذا كنت كبير وعاقل اخطب. شوفوا، عايز اقول لكم حاجه، احنا يهمنا جدا سمعه البنات. الولد ساعات يمشي زي ما يمشي، ولما يجي يتجوز يقول اهو راجل شقاوة عيال، طبعا ما نفيش على كده، لكن يعني سكته مفتحة. لكن سمعة البنت، سمعة البنت دي زي الازازة، اذا اتسلخت ما تقدرش ترجعها لحالتها الاولى مهما كان. طلع عليها كلام يفضل الكلام ماشي وراها حتى لو كان الحاجات دي وهي صغيرة. سمعة البنت صعبة جدا. فإذا كنت أنت بتحب بنت عمك حافظ على سمعتها، المحبة الحقيقية مش تضيع سمعتها علشان ترضي رغبتك، حافظ على سمعتها دي بنت عمك، وبنت عمك كأنها أختك، حافظ على سمعتها وما تعلمهاش إنها تخرج في الخفة، ما تعلمهاش إنها تخرج في الخفة، وإلا يبقى بتفتح لها طريق الخطية وانت بتعلمها الخطيه. سؤال قديم قلناه من زمان بس صاحبه يعني لسه جديد، بيقول هل يحل لنا في الصيام الاكل المطبوخ بسمن هولندي او سمن نباتي؟ سؤال قديم. اللي اقدر اقوله لك، اذا كان هذه السمنة عبارة عن زيوت مهدرجة فقط تبقى مجرد زيت، لكن اذا كان مضاف عليها شحوم حيوانية يبقى خلاص بقت فطار. فانت تقدر تقرأ بالضبط الكتاب اللي مكتوب عليها او تسأل الشركة دي مجرد زيوت مهدرجة ولا مضاف عليها شحوم حيوانية. وعموما الزيت الطبيعي احسن، ومش مسألة انك تدور على اكل يرضي شهوتك، مسألة انك انت تدور على روحياتك في الصيام. واحد بيقول لماذا الايطاليين حللوا الطلاق وان في الانجيل ليس فيه طلاق الا لثلاثة اسباب فقط اقرها سيادتكم؟ لا يا ابني انا ما اقررتش ثلاث اسباب، انت هتطلع علي اشعاعات. احنا
احنا لا نوافق الا على تعليم الكتاب المقدس. تعليم الكتاب المقدس يقول لا طلاق الا لعلة الزنا، ودي موجودة في اربع مواضع في الانجيل، اقولها لكم تحفظوها. في متى 5:32 في العظة على الجبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتبة والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس هذا الحديث، وفي مرقس 16:18 لا طلاق الا لعلة الزنا. ممكن نضيف اليها سبب اخر موجود في الكتاب برضو، اذا الانسان غير دينه. اذا الانسان ايه؟ غير دينه، على اعتبار ان اذا غصن انقطع من صدره ما يبقاش له علاقة بباقي الاغصان، ودي موجودة في كورنثوس الاولى 7:15 ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، ان اراد ان يفارق فليفارق. لكن ما فيش 3 اسباب ولا حاجة، هو الزنا واذا ترك الدين بس. اما اذا كان في ايطاليين ولا غير ايطاليين ليحللوا الطلاق، فده يسمى طلاق مدني مش طلاق كنسي، لان ايطاليا طبعا كاثوليكية والكاثوليك ما عندهمش طلاق خاص. فاذا وجد ناس بيطلقوا يبقى طلاق مدني، يعني طلاق محاكم مش طلاق كتاب مقدس. والطلاق المدني في ايطاليا في اوروبا في امريكا ممكن لاي سبب، يعني لو اختلفوا ممكن يتطلقوا، يعني ما عندهم في تمسك بالكتاب المقدس، وده الكنيسة لا تعتد به. يعني حتى ان وجد في ايطاليا طلاق من هذا النوع فالكنيسة الكاثوليكية في ايطاليا لا توافق عليه. واحد خايف على العالم بيقول، قال احد العلماء ان طبقة الاوزون قد ثقبت، وان هذا الثقب يزداد في الاتساع وسوف يغرق العالم بالطوفان حيث تزداد ارتفاع المياه عن اليابس. والكتاب بيقول ان بعد فلك نوح ربنا قال مش يغرق بالطوفان. اطمئن مش هيحصل حاجة زي دي، جايز العالم ينتهي قبل ما الاوزون من يأذن بهذا الانتهاء. سؤال، كيف جعل السيد المسيح المرأة السامرية تعترف بخطيئتها؟ باللطف والمحبة والكلمة الطيبة، وانه ما جرحهاش وما كشفهاش وما اخجلهاش، وانما بشيء باللطف كده لغاية لما قدر يخليها تعترف. ده كلمها عن الماء الحي، وكلمها عن السجود بالروح والحق، يعني لم يحتقرها ولم يتعبها لغاية لما هي قالت له يا سيد ارى انك نبي. كلمها بلطف واستدركها شوية بشوية بدون ما يخجلها، لان في اباء اعتراف بيخوف، والواحد يقعد قصادهم مرعوش او مرووش و ها وبعدين وعملت ايه وكده كويس يا ابني. لا 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 لا، الاباء عايزين ياخدوا الاعترافات، مفروض ياخدوا الاعترافات بلطف بلطف وبهدوء وبدون ما يجرح حد. سؤال، ما هو فعل الروح القدس في الميلاد الثاني؟ اذا كان الميلاد الثاني ميلادنا نحن من الماء والروح في المعمودية، فيبقى مفعول الروح القدس اولا بيقدس مياه المعمودية، وثانيا بيمنحنا الولادة الجديدة ويمنحنا عضوية الكنيسة ويمنحنا التبرير وغفران الخطايا ويمنحنا الصورة الإلهية اللي خلقنا عليها يرجعنا لها ثاني لكي نكون مشابهين لصورة المسيح. ولذلك بنعتبر ان احنا بنولد من الروح. المسيح بيقول المولود من الروح روح هو، مش مولودين من الماء فقط، من الماء والروح. واحد بيقول هل ابونا ابراهيم تزوج سيدة تدعى قطورة قبل السيدة سارة والسيدة هاجر؟ لا، بعديهم بعديهم. ابونا ابراهيم اب الاباء تزوج سارة اولا، ولما لم تنجب له تزوج هاجر، وبعدين تزوج قطورة. دي تلاقيها في سفر التكوين اصحاح 25 آية 1 من اول الاصحاح، وجابت له جمهرة من البنين ادهم ميراث مروحة، لكن الكتاب قال له بإسحاق يدعى لك نفسه. واحد بيقول كيف يمكن للإنسان المسيحي أن يعطي رأيه أو قراره في موضوع يسبب ضرر لحد تاني، يعني لألا يشعر بعد ذلك بتأنيب ضمير؟ هو المفروض ان احنا نشهد للحق اكثر مما نشهد للناس، يعني لا تكذب من اجل مجاملة الناس. اذا اضطررت للشهادة، يعني ممكن انك انت تصمت ولا تقول شيئا، لكن اذا اضطررت للشهادة تقول الحق وما يهمش تسبب ضرر لغيرك او لا. لان جايز عشان تنقذ واحد توقع واحد تاني. فانت اذا طلبت للشهادة وكان لابد ان تشهد تقول الحق، وضميرك لا يوبخك اذا قلت الحق. بل في آية لطيفة جدا بتقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب، اللي يبرئ المذنب واللي يذنب البريء. فانت تقول الحق وضميرك ما يوبخش، لان قول الحق ما يجعلش الانسان يتوبخ من ضميره.